الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة، أيها الحضور، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الوقت في ميزان الحسنات، يوم يحتاج المرء يوم القيامة للحسنات. أيها المباركون، المحاضرة مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا أكتمكم سرا، فيشهد الله سبحانه وتعالى أنني مذ اخترت هذا العنوان وأنا قرابة شهر كامل فقط أفكر عن أي شيء أتحدث. يستحيل على محب للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل المسلمين بهذه الصفة إن شاء الله، أن يختزل الحديث عمن يحب في دقائق معدودة. كيف وهذا المحبوب سيرته زاخرة عطرة بالمواقف المشرفة وبالأحوال العجيبة العظيمة، وسنته مليئة بما لو التزم به المسلمون لساد العالم. حسبي أنني قلت في نفسي سأقتصر على ثلاثيات، سأخذ من بعض الجوانب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومما يتعلق بهذا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهم ثلاثة أمور. فأبدأ مستعينا بالله، أهم ثلاثة أمور تدعونا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جواب لسؤال بدهي وعظيم: لماذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولها أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. من أراد زيادة الإيمان فليزدد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يكتمل الإيمان إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. خرجه البخاري ومسلم. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع للكفر بعد إن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. خرجه البخاري ومسلم. الأمر الثاني أن المرء مع من أحب، وهذه حقيقة أدهشت الصحابة رضي الله عنهم وأفرحت الصحابة رضي الله عنهم. جميعنا يفكر بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا نظرنا إلى أعمالنا ليس أحد على وجه الأرض يستطيع أن يقول: أعمالي توصلني لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل لنا في هذا الأمر مخرجا، فالمرء قد يبلغ منزلة من أحب، والمرء قد يبلغ رفقة من أحب وإن لم يبلغ أعماله. في البخاري ومسلم من حديث أنس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ ما أجاب على السؤال. أحياناً السؤال قد يرد عليه بسؤال يفتح الذهن. لذلك يخطئ من يقول لا ترد السؤال بسؤال. لا لا نعم، يرد السؤال بسؤال إن كان السؤال الثاني يفتق الذهن لما هو أهم مما طرح في السؤال الأول. ماذا أعددت لها؟ قال أنس رضي الله عنه: فكأن الرجل استكان، يعني خضع وسكن، استكان من السكون، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. خرجه البخاري ومسلم. لم ينتهي الحديث عند هذا. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. ثم قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. وهذا أيضا في البخاري ومسلم. الأمر الثالث: ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من حرص شديد على إنقاذ هذه الأمة والسير بها على الطريق المستقيم والنهج القويم وإيصالها إلى طريق الجنة. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوك ولا نسوك. خرجه مسلم في صحيح. قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل استنقاذ أمته، قال تبارك وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، حزن شديد انتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إنقاذ هذه الأمة. ثلاث علامات تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أهم ثلاث علامات. العلامة الأولى: اتباعه صلى الله عليه وسلم. كنا نقول نحب رسول الله. الفيصل والمفصل في الأمر هو اتباعه صلى الله عليه وسلم، فأكثر الناس اتباعا أصدقهم محبة. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن عجائب الصحابة رضي الله عنهم في اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معلومة عجيبة، أنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عملا أو سمعوه يرشد إلى شيء ما يسألونه أهو واجب أم مستحب، يتعاملون مع الأمر تعاملا واحدا من حيث الحرص على الاتباع والاستجابة. هذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحكي موقفا عجيبا، يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، قال: فخلع الصحابة نعالهم، فلما انقضت الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ وهنا ملحوظة أو ملاحظة، بعض الناس يظن أن لبس النعال منكر في الصلاة، والفريق الآخر يريد أن يلبس النعال في الصلاة حتى في المساجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يلبس نعاله في الصلاة ما كان بهذه الصورة التي عليها مساجدنا، كان من حصباء أو من تراب، كان من تراب. فإذا كان الأمر مهيئا لتطبيق هذا العمل فإنه يطبق، وإلا فاحترام المسجد في هذه الحال يكون بخلع النعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك. لاحظ ترى ما أمرهم، ما أشار إليهم في الصلاة، ما وجههم لهذا العمل، مباشرة أي شيء يفعله صلى الله عليه وسلم يتبعونه. وبعض الناس حينما تخبره عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يقدم رجلا ويؤخر أخرى، هل أنا ملزم؟ هل هذا واجب؟ هل تركه محرم؟ هل تركه منكر؟ هل يترتب عليه كفارة؟ هل هناك عقوبة؟ هل هناك حد شرعي؟ وغفل أو نسي وأنساه الشيطان المسارعة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في السنن الصغيرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى. رواه أبو داود وصححه الألباني. الأمر الثاني الدال على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تطبيق سنته. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مخرج وملجأ وملاذ للمسلم الذي بعدت به المسافة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لئن مات حبيبنا صلى الله عليه وسلم فإن سنته لم تمت. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية الطويل، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الأمر الثالث مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم. عجيب، هل ممكن أجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد يجيب على هذا السؤال؟ في جوائز؟ الجائزة الأولى: هل من الممكن أن نجالس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر؟ تفضل شيخ، لك الاختيار.
نعم.
كيف ذلك؟
باتباع سنته.
أيضا زد الإجابة، زدها توضيح يا شيخ. أيضا أريد زيادة. جزاك الله خير، إجابة نصف صحيحة. نعم، إيش قال؟ اللهم صل وسلم عليه. جيد، تفضل.
حضور جلسات العلم والعلماء واتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومذاكرة العلماء وكل ما يدل على العمل والخير.
جزاك الله خير، إجابة نصف صحيحة. آخر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنكم أخلاقا أقربكم مني مجلسا.
إن من أقربكم، لكن هذا الحديث يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. إجابة نصف صحيحة، نحن نتحدث عن مجالسته في الدنيا.
تذاكر
سيرته صلى الله عليه وسلم، ما زال النصف معنا، إجابة النصف صحيحة. آخر واحد.
آخر واحد نأخذ أصغر واحد.
بسم الله.
مجالسة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
مجالسة أكمل.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه الإجابة الكاملة. الاعتناء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كمجالسة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كانت إجابة تقسم قسمتها على الإجابة، ولكن تسمحون أن نعطيه فقط هو الجائزة. كلكم تستاهلون، الله يوفقكم. أهل الحديث هم صحب النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وسأذكر قصة تؤكد هذا الأمر، أن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت هي الاعتناء بأحاديثه صلى الله عليه وسلم. هذا أحد علماء السلف وهو محمد بن يحيى الذهلي، ذكرت عنه قصة، ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء وذكرت في غيره من الكتب. هذا الإمام رحمه الله كان معروفا بالسنة وبكثرة الاعتناء بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الموقف، دخل عليه ابنه ذات نهار في يوم ورأى والده كبير في السن والناس في وقت الصيف الشديد الحر، والرجل بين الكتب وغبار الكتب يؤذيه، فقال: يا أبتي، نحن في الصيف وأنت قد كبرت، ودخان المصباح يؤذيك وغبار الكتب يؤذيك، فهل خرجت معنا؟ قال فنظر إلي بعينه وقال: يا بني، أتقول هذا وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين؟ قال فما زال يرددها حتى خرجت. اللي يجالس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر العناية بها، وهم الذين يسمون أهل الحديث، كمن جالس النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبدأ يتنفس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وينبض قلبه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلما أكثر من القراءة فيها وخدمتها والتعامل معها. أهم ثلاثة حقوق للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته: الحق الأول طاعته صلى الله عليه وسلم، وهذا في القرآن، قال ربي جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. والصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع الأمثلة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، دون تردد، دون تفكير، دون تأمل، استجابة فورية. هذا رافع بن خديج رضي الله عنه قال: دخل علي أحد عمومتي، أحد أعمامه، قال فقال، وقد ذكر بيعا من البيوع المحرمة كانوا يتعاملون فيها ويتكسبون بها، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عمه؟ قال: دخل علي ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. استجابة حتى وإن كان الأمر مفيد، حتى وإن كان الأمر فيه خير لنا في الدنيا ماديا، نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ونرى أن طاعته خيرا لنا من الاستمرار في مخالفته، وإن ظهر فيها الخير والنفع في الدنيا. الأمر الثاني خدمة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه العلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن خدم سنته دعوة عظيمة، أسأل الله عز وجل أن يحققها لي ولكم ولجميع المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه. نظر الله، يدعو له بالنظارة، خير في الدنيا يرجوه كل إنسان. ثالثا الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبر. صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبر. صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث علي المخرج في سنن الترمذي وصححه الألباني يقول حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صلي وسلم عليه. وقد شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة أو في مواطن كثيرة، من يذكر ثلاث مواطن يأخذ الجائزة الثانية. ثلاثة مواقف تمر بالمسلم يشرع له أن يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. تبي إيش؟ ارفع صوتك. نعم. ثلاث مواطن أو مواقف يشرع للمسلم أن يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والإخوان يقترحون توجيه الجائزة هذه المرة للقسم الآخر. المواقف، متى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي مواقف؟
بالأذان؟
مع الأذان أو بعد الأذان؟ هذا الأول.
الصلاة
متى؟ في الصلاة، في التشهد، هذا الموطن الثاني. الثالث؟ عندما يذكر. ممتاز، إجابة صحيحة وكاملة، جزاكم الله خير. من المواطن التي يصلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر: أولا بعد الأذان، ثانيا في كل صلاة في التشهد، وثالثا عندما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر ثلاثة أخطاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم: أولا الاعتراض عليه. هل هناك من يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر؟ نعم، من يسمع الحديث النبوي ثم يورد اعتراضات وإشكالات بقصد رده ودفعه، هذا يعتبر معترضا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أكثر وأشهر الأخطاء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال ابن كثير: كونوا تبعا له في جميع الأمور. ما يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدر من مصادر تبليغ الوحي، يوحى إليه من الله تبارك وتعالى، وعلى عباد الله التسليم والاستسلام لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وسألتها سؤال. المرأة إذا جاءها العذر فإنها تترك الصلاة وتترك أمرا آخر وهو الصيام، تترك الصلاة والصيام، تقضي أحدهما ولا تقضي الآخر، يسقط عنها الآخر. ما الذي تقضيه؟ الصيام. هذا سؤال بدون جائزة. الصيام تقضيه، أما الصلاة فإنها تسقط عنها ولا تقضيها. هذه المرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى طائفة من طوائف الخوارج، أهل حروراء، معروف عنهم الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبول السنة، وكان لهم آراء في الحائض. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: كنا على زمن أو على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحيض إحدانا فتقضي الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لاحظوا أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم مستقر أنه لا تورد الإشكالات ولا يورد اللبس حتى على طريقة الأسئلة في أوامر وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. لدرجة أنها قالت لها: أحرورية أنت؟ من باب التعنيف والتشديد في أنك لو استمريت على هذه الطريقة وطرح الإشكالات والأسئلة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت قد خالفت في هذا مخالفة عظيمة. الخطأ الثاني تقديم قول غيره على قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من هذا، فيقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الأمر الثالث وهو من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في حق النبي صلى الله عليه وسلم تشويه سنته أو دينه صلى الله عليه وسلم. هل هناك من يشوه دين الإسلام؟ نعم. ولو لاحظنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل عنده صلى الله عليه وسلم الرفق واللين والهدوء مع كل من يخطئ، إلا من قصد تشويه الدين فإنه في هذه الحال يواجه غضب النبي صلى الله عليه وسلم. سأذكر لكم حديثين نربط بينهما أو يربط بينهما لتخرج هذه النتيجة. الحديث الأول: رجل، وتخيل الموقف، يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبول في المسجد، فعل شنيع، وفي المسجد، بل وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي زمن رسول الله، زمن الدين والسنة والخير. فيهم به بعض الصحابة، يقوم بعض الصحابة ليزجر أو يشدد أو يعنف عليه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى انتهى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أريق عليه ذنوبا أو سجلا من ماء، يعني دلوا من ماء. هذا الموقف الأول. استمر صلى الله عليه وسلم على قاعدته العامة في حياته: الهدوء والرفق واللين. موقف آخر: صحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وفيهم بعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام، يعني أسلموا حديثا، ما رسخ الإسلام أو ما رسخ فهم أحكام وتعاليم الإسلام عندهم، أسلموا حديثا طبيعي. فمروا بنفل من المشركين وعندهم سدرة، يعني شجرة عظيمة يعلقون عليها أسلحتهم، كأنهم يريدون من هذه الشجرة أن تعطيهم القوة والبركة، هذا شرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، استمر على الرفق والهدوء مع ملاحظة أنهم مجاهدون وصحابة وفي مهمة لخدمة الإسلام وخطأ ما قصد الشر، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وفي رواية: سبحان الله، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، إلى آخر الحديث في البخاري ومسلم. فخرج صلى الله عليه وسلم عن قاعدته في الهدوء والرفق إلى قاعدة الغضب والزجر والتشديد، لأن الأمر يتعلق بتشويه الرسالة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التوحيد. وبعض الناس الآن في هذا الوقت يساهم في تشويه دين الإسلام، عدم التزامنا بالأخلاق الإسلامية تشويه للإسلام، إهانتنا لقسم من أقسام المجتمع وهي المرأة إهانة للإسلام، إهانة وتشويه للإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل وأقام الصراط المستقيم وعلمنا وعرفنا وبين لنا بمنطوقه صلى الله عليه وسلم وبعمله وتعامله كيف نتعامل مع المرأة. فمن تعامل معها بهمجية وجفاء وبشيء يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الاحتقار والاستهانة والتقليل فقد ساهم في تشويه دين الإسلام. وفي تشويه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر ثلاث حقائق مغلوطة انتشرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأولى أن الإسلام انتشر بالسيف، هكذا يقول بعض الناس، بل بعض الباحثين والكتاب والمفكرين يقولها، الإسلام انتشر بالسيف، وهذا خطأ شنيع على النبي صلى الله عليه وسلم. جاره يهودي والمشركون كانوا معه بمكة، ولما هاجر إلى المدينة المنافقون جيرانه ويصالحهم ويتفق معهم ويعاهدهم، بل ويأتيه المشركون بالرسائل والكتب من أقوامهم وما يعاملهم إلا بالتي هي أحسن، ويسيء أحدهم التعامل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بضرب عنقك، أو قال عنقيكما، وكانوا اثنين. التزام بالخلق حتى في التعامل، بل حتى في العداء. والله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين، الدين ليس قائم على الإكراه، بل ويقول الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ودي أطرح سؤال وجائزة، بس إذا انتهت الجوائز الحين باقي واحدة، خاف إذا انتهت خلى شوية أخر زيادة. كنت بقول وما معنى فجنح أو جنحوا؟ هذا سؤال بدون جائزة، ما معنى وإن جنحوا للسلم؟ من يعرف الإجابة؟ اختاروا ربع إجابة وليست نصف إجابة. وإن جنحوا للسلم، ما معنى جنحوا؟
جنحوا أيمان.
أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله، هذا تفسير ابن كثير، وإن جنحوا يعني وإن مالوا، بارك الله فيك. بل لو كان الإسلام قائما على السيف لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المشركين الجزية، ولقال أقتلكم، ما في جزية. فقبوله للجزية وقبوله في حالات أخرى للصلح دليل على أن الإسلام ما قام على هذه القاعدة. الخطأ الثاني الأمية. بعض الناس يتساءل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أمي؟ ويريدون إشكالات وآيات ويجتهدون في تفسيرها. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا، بمعنى لم يكن يقرأ ولا يكتب. لكن السؤال المهم، هل هذا عيب ونقص في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، الأمية في كل الناس، كل البشر، تعتبر نقصا وعيبا، والتعلم أفضل، ولكن في بعض الحالات تكون هذه الصفة صفة مدح لا صفة قدح ونقص، لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذا. أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا كي لا يتهم بأنه جاء بالقرآن من كتب الأولين التي تعلمها وقرأها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ وتكتب لاتهموك بأنك أتيت بهذا القرآن من الكتب السابقة. فصفة الأمية نقص، لكنها في النبي صلى الله عليه وسلم صفة كمال، لأنها تدفع عن الإسلام تهمة، تماما كصفة الشعر. الشاعر له مقام وله مكانة، إذا كان شعره حسنا له قدر عند الناس ويستحق ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه الله الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، حتى لا يتهم القرآن بأنه شعر أو كالشعر. الحقيقة الثالثة، حقيقة البشرية، حقيقة مهمة جدا والنقاش فيها مهم. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من البشر؟ نعم، الجواب لا شك في ذلك، بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يختلفون في هذه الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. كما قال الأوزاعي رحمه الله من التابعين، قال ما أمر الله بأمر إلا ابتدر الشيطان فيه بإحدى خصلتين، بالغلو أو الجفاء ولا يبالي في أيهما وقع ابن آدم. يعني الشيطان حريص أن يوقع الناس في اليمين أو في الجانب في جانب الشمال يبعدهم عن الوسط. الوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا لكنه كان أعظم البشر ولكنه كان معصوما فيما يبلغه من الدين. هذا الوسط. قسم من الناس قالوا لا له خصائص إلهية وهذا خطأ شنيع. وقسم آخر قال بشر مثلنا يخطئ كما نخطئ ويحق لنا أن نخالفه ونعترض عليه ويجهل أشياء والعياذ بالله كما يقول بعض الناس وهذا خطأ. فالاعتدال هو الوسط وهذه حقيقة من الحقائق المهمة عن شخصية أو في شخصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثلاث معلومات قد تخفى في حال النبي صلى الله عليه وسلم. المعلومة الأولى أن بإمكان أي واحد منا أن يهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا ممكن؟ الجواب نعم. مات صلى الله عليه وسلم وانتهت الهجرة وفتحت مكة وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ومع ذلك هناك هجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم كما في صحيح مسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. ما معنى الهرج؟ سؤال مثل السابق بدون جائزة. ما معنى الهرج؟ لحظة أعقدها شوي. العلماء قالوا فيها قولان أريد القولين.
القتل
أحسنت. هذا القول الأول بارك الله فيك. القول الأول أن الهرج هو القتل. القول الثاني رفع صوتك ولا أطلب الميكروفون.
الغفلة.
لا هذه ما مرت علي قد تكون موجودة الله أعلم. الأول أنه القتل والثاني في واحد رافع عيده يا شيخ.
حق زميلة
عقابا له عطه الميكروفون.
الله
يبارك
فيك.
أحسنت. هذا الحين رافع إيده الزميلة وجاوب صح. أجل لو رافع اللي جاوب شو يصير؟ اللهم بارك. القول الأول أن الهرج هو القتل والقول الثاني أنه الفتن ولا تعارض بينهما لأن القتل من أحد الآثار المترتبة على الفتن. هذا ابن القيم رحمه الله له رسالة اسمها رسالة تبوكية ذكر في مقدمتها الهجرة وقال الهجرة هجرتان هجرة بدن وهجرة قلب. فهجرة البدن هي التي كانت من الصحابة من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة. وهجرة القلب قال وهذه الهجرة فريضة على كل مسلم ولم تنقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهي من لوازم شهادة أن محمد رسول الله. قال رحمه الله فسالكها غريب بين العباد فريد بين كل حي وناد بعيد على قرب المكان وحيد على كثرة الجيران مستوحش مما به يستأنسون مستأنس مما به يستوحشون مقيم إذا ضعنوا ضاعن إذا قطنوا فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده يعيبونه بمخالفة آرائهم ويزرون عليه إزراءه على جهالاتهم وأهوائهم قد رجموا فيه الظنون وأحدقوا فيه العيون وتربصوا به ريب المنون فتربصوا إنا معكم متربصون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فهناك هجرة في هذا الوقت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهي أن يهاجر المرء بقلبه ودينه وإيمانه في كل مسألة من المسائل إلى ما كان عليه عهد وهدي وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المعلومة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا واشتاق لمن سيأتي من أمته، وهذا الحديث في صحيح مسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد. فقد اشتاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لرؤية من سيأتي من أمته، وهذا يجعلنا نبادره الشوق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل، هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. المعلومة الثالثة: تعظيم الأمر الذي عاش وجاهد واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجله. لأن بعض الناس إذا ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يخشع وربما يتأثر ويبكي، وهذا أمر طيب، يتذكر جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته وحزنه وما لاقاه من أعدائه، ويتذكر كيف كان يفقد أصحابه واحدا تلو الآخر في المعارك، والأشلاء تمزق والأطراف تقطع والدماء تسيل والأرواح تزهق، أمر طيب. لكن السؤال المهم جدا: لأي شيء حصل هذا كله؟ لماذا؟ هذا السؤال جائزته موجودة. لماذا جاهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا عانى وتحمل وتعب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ما الغاية؟ تفضل يا شيخ. بسم الله، يلا.
توحيد الله تعالى.
أحسنت. إنما جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه وتحملوا وتعبوا لأجل التوحيد. فالمعلومة المهمة أننا إذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم فلنحب التوحيد الذي دعا له، إذا عظمنا النبي صلى الله عليه وسلم فلنعظم التوحيد الذي جاء به، إذا فدينا النبي صلى الله عليه وسلم فلنفتدي التوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا حديث جليل بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، الوقت لا يتسع له لكن أنصح بالبحث عنه وقراءته، حديث ذي الخلصة: ألا تريحني من ذي الخلصة، صنم يعبد في اليمن. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي نفسه غم شديد من هذا الصنم، وهو في مدينة والصنم في اليمن، وهو غير مرتاح في نومه. يستيقظ الصباح ويقول لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وجرت له قصة: ذهب وهدم الكعبة وكسر الصنم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له ولمن معه 5 مرات، حتى إن البخاري رحمه الله عاش حالة الفرح بزوال هذا الصنم، فقال في صحيحه: باب الفرح بالبشارة، أو قال: باب البشارة بالفتح. ما في فتح ولا شيء، ولا في جهاد ولا غزو، صنم كان يعبد من دون الله، ذهب إليه جرير بن عبد الله البجري ومعه مجموعة من الفرسان وكسروه، جعلها فتح وجعلها بشارة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد عاش حالة الفرح نفسها، عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو 3 مرات، إذا سلم يسلم 3 مرات، إذا تكلم يتكلم 3 مرات، إذا استأذن يستأذن 3 مرات. قال: إلا في هذه الواقعة، فمن مبالغته بالفرح بزوال هذا الصنم وتحقق التوحيد، دعا لجرير بن عبد الله البجلي ومن معه من الفرسان خمس مرات. ثلاث أمور لا ينبغي الانشغال بها متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. عجيب، في شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل أن ينشغل بها؟ نعم. أولا الآثار الحسية في هذا العصر. إيش معنى الآثار الحسية؟ آثار النبي صلى الله عليه وسلم، سنته وأحاديثه وأقواله. لا، الآثار الحسية مثل قميصه وسيفه ودرعه وشعر وظفر، هذه الآثار الحسية في هذا العصر لا ينبغي الانشغال بها، ليس لأنها ليست عظيمة، بل هي عظيمة، ولكن لسبب آخر، وهو كثرة الكذب والافتراء في هذه الآثار. في كل مكان في كل زمان تظهر لنا اختراعات وأمور ليس هناك مستند صحيح يثبت أنها ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الانشغال بها في هذا العصر ما لم تقم هناك بينة على أن هذا الأمر وهذا الأثر يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقينا. الأمر الثاني، السؤال عن الحكم، وهذه معلومة مهمة جدا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، فهي لحكمة بالغة عظيمة، ولكن لا ينبغي أن يكثر الإنسان من السؤال عن الحكمة. ما الحكمة من كذا؟ ما الحكمة التي لأجلها قال النبي كذا؟ ما الحكمة من الأمر بكذا؟ ما الحكمة؟ الإكثار من السؤال عن الحكم قد يورد الإنسان في مشكلة، وهي أن هناك حكم لم يعلمنا الله إياها، فمهما سألنا ستمر بنا أحاديث وأحكام وأقوال وشيء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم له حكمة لكنها ليست معلومة. ليش صلاة الفجر ركعتين والمغرب ثلاث والبقية أربع؟ مهما اجتهدت لن تصل لإجابة. مثل هذه الأسئلة تولد الإنسان في إشكال، قد يصل إلى مرحلة أن يقول بحثت فما وجدت حكمة، يبدو أن الحديث هذا غير صحيح، ليس بصحيح. نؤمن بالحديث ونؤمن بأن وراءه حكمة، ونؤمن بأن الحكم منها ما علمنا الله إياه ومنها ما اختص الله به سبحانه وتعالى لنفسه، فلم يطلعه يطلعنا عليه اختبارا وامتحانا ليبتلي إيماننا بالغيب. وفي سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا اختبار للإيمان بالغيب، حتى وإن لم تعرف الحكمة تؤمن وتستسلم وتسلم للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي لا ينبغي الانشغال عنه، الإعجاز المعاصر، هذا أمر مهم أيضا، وقد انتقده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونصح بأن لا يتسرع فيه وأن لا يبالغ فيه. الإعجاز المعاصر سواء في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هناك إعجاز وأشياء معجزة في دين الإسلام، لكن الإكثار منها والمبالغة فيها والتكلف في إثباتها يثير إشكالا، خصوصا إذا جعلنا دعوتنا وإبرازنا للإسلام قائما على الإعجاز. واحد يجتهد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وفي هذا معجزة علمية وهي كذا، فيتأثر الناس بها خصوصا غير المسلمين، ثم بعد سنوات يظهر بحث جديد لباحث آخر ويقول لا، ليس بصحيح أن هذا الأمر يترتب عليه كذا، فيرجع الناس ويقولون إذن الحديث مخطئ أو باطل أو غير صحيح. لا ينبغي تركيز الدعوة وإقناع الناس وتثبيت الناس بالإيمان أو تثبيت إيمان الناس على هذه الإعجاز، على هذا الإعجاز العلمي المعاصر بهذه الطريقة. نعم يستفاد منه ويرجع إليه فيما ثبت يقينا وكان ثبوته واضحا، أما ما كان فيه لبس والتكلف فينبغي عدم الإسراع فيه والتعجل. ثلاث حقائق عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من معرفتها. الحقيقة الأولى، ليست كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. بعض الناس يسمع الحديث خلاص يقين يستسلم له ويؤمن به، هناك أحاديث غير صحيحة ليس الإشكال فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في من نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الصحابة، وإنما في من جاء بعدهم، إما ضعيف الحفظ، أخطأ في نقله، بين العلماء أن هذا لم يحفظ، لم يضبط، لم يفهم، أو نقله بالمعنى، أو حرف، أو أخطأ. خصوصا هناك حديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر الأول الذي لا بد أن نتيقن منه أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحيح ومنها ما ليس بصحيح. الحقيقة الثانية، لا ينبغي نقل الحديث إلا بعد التأكد منه، لأن بعض الناس ينقل كل ما يأتيه من الحديث ثم يقول بالله تأكدوا لي هذا حديث صحيح ولا مو صحيح. لا، قبل النقل تأكد، فإن لم تتأكد فلا تنقل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من كثرة نقل المسموعات: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأمر الثالث أو الحقيقة الثالثة، أن تطبيق الحديث النبوي يستلزم التفقه في معناه، لأن العلماء حينما يتكلمون عن الحديث يتكلمون من جانبين: الجانب الأول الرواية، والجانب الثاني الدراية. فجانب الرواية التأكد من صحة الحديث من عدمها، هذا الأول. الجانب الثاني التفقه في معنى الحديث، متى يطبق، متى يفعل، ما أحكامه، ما تفاصيله، مثل ما جاء في أول المحاضرة: لبس النعال في الصلاة. واحد قرأ الحديث خلاص حين يدخل المساجد الحين بحذاءه، يقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنعاله، ما حد يكلمني ولا حد يناقشني، الحديث صحيح، لكن تطبيقك له غير صحيح. تفقه وتأمل، هل كانت مساجدهم مفروشة بهذه الطريقة اللي نحن عليها الآن، أم كانت تراب المشي عليها مثل المشي في الشارع؟ كانت بالصفة الثانية، فبناء عليه قبل تطبيق الحديث لا بد من التفقه في معناه وسؤال أهل العلم عما تضمنه من أحكام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من محب النبي صلى الله عليه وسلم ومن متبعيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يحيينا على الإسلام الصحيح وعلى السنة الصحيحة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يختم لي ولكم ولجميع المسلمين بخير. وصلى الله على نبينا محمد.